بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في هذا الحديث الذي تضمن أركان الإسلام وأركان الإيمان، ونحن الآن في الركن السادس اللي هو الإيمان بالقدر، لأنه لما ذكر الإيمان بالقدر قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر هو ما قدره الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ومراتب القدر أربع. المرتبة الأولى العلم، أي أن الله علم كل شيء. المرحلة الثانية الكتابة، أي أنه أمر بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة حينما خلق القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم إلى قيام الساعة. الأمر الثالث من أركان الإيمان هو هي المراتب أربع. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة، أي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة مرتبة خلق الأشياء في أوقاتها المقدر لها، كل شيء في وقته، كل شيء في حينه الذي قدره الله عز وجل. أي هذه المراتب الأربع لا بد من الإيمان بها. أولا العلم، أي أن الله علم كل شيء. الأمر الثاني الكتابة، بعدما علم تلك الأشياء كتبها في اللوح المحفوظ. الثالث المشيئة والإرادة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والمرتبة الرابعة مرتبة خلق الأشياء في أوقاتها على ما قدره الله عز وجل. نسمع لتوضيح الشيخ جزاه الله خيرا لهذه المسائل جميعا، تفضل.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشارح حفظه الله تعالى: الركن السادس الإيمان بالقدر. والقدر هو سر الله جل وعلا، والقدر هو ما قدره الله مما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. جرى القلم بالمقادير، وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، فلا يقع شيء إلا بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالأمور ليست عبثا أو أنفا، بل هي مقدرة من قبل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قوله كتاب هو اللوح المحفوظ، وقوله من قبل أن نبرأها يعني نخلقها ونوجدها. والإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء، أي نعتقد أن الله علم كل شيء، علم ما كان وما يكون. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة، ما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة مرتبة خلق الأشياء في أوقاتها المقدرة لها، كل شيء في وقته، كل شيء في حينه الذي قدره الله جل وعلا، فلا خالق معه سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. فتؤمن بأن كل شيء فهو مخلوق لله عز وجل. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وهو اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أي نخلقها، فهي مكتوبة قبل أن تخلق. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.
إذن هذه المراتب يجب على المسلم أن يؤمن بها، والله عز وجل قدر المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وكل شيء كتب للإنسان لا يتخلف عنه. ولكن ليس معنى ذلك على أن الإنسان يقول أنا أرتاح في البيت أجلس ولا أشتغل ورزقي يأتيني، لأن هذا لا يتفق مع الأسباب التي بيّنها الله عز وجل في كتابه. فالإنسان لا بد أن يعمل الأسباب. إذن أنت إن كنت من أهل الجنة أو كنت من أهل النار، الأصل هذا معلوم عند الله عز وجل، ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يترك العمل ويقول الذي قدره الله لي سيأتيني. هو الذي قدره الله عز وجل سيأتيك، ولكن لا بد من العمل. أشار المؤلف إلى عبارة قالها بعض المتقدمون حينما سألوا هل الأمر أنف أو في شيء قد فرغ منه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه شيء قد فرغ منه، قالوا إذن ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم ذكر الأحاديث الدالة على مثل ذلك، حيث أخبر على أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والآخر قد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا حينما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة من الصحابة جميعا وأمرهم بالعمل، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذن نجد في العمل، لأنك ما تدري ماذا كتب لك. والحديث كما نعرف في صحيح البخاري أن النطفة لما تبلغ 120 ليلة في الرحم، ويأتي الملك الذي يؤمر بنفخ الروح في هذا الجنين ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا لابد منه لكل واحد منا. لكن ما نعلم، أنت لا تعلم أنك شقي أو سعيد، ما تعلم ما هو رزقك الذي كتب لك، فيجب عليك أن تعمل، والله عز وجل هو الذي يوفق الإنسان للخير إذا أراد الله له الخير. فالإنسان لا يكسل، وإنما عليه أن يعمل. ما تقول أنا مكتوب لي إني من أهل الجنة من أهل الجنة وإني من أهل النار من أهل النار، بمعنى أن الجنة لا تدخلها إلا بعمل، والله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فلا بد من العمل. إذن الحساب والأجر والثواب هو على العمل، وأما القدر فهذا سر الله عز وجل لا يعلمه أحد غيره. هذه الآيات تبين لنا على أن كل شيء بقدر، وأنه ينبغي للمسلم أن يعمل وأن يجتهد ولا يتكل على القدر. أنت لو أردت أن تأكل الآن الطعام أمامك ولكن ما تمد يدك إليه، ما يمكن أن يطلع الطعام يأتي إلى قلبك، ما يمكن. إذن لابد تعمل، فإذا عملت عند ذلك يأتيك الذي كتب لك. فالأسباب لابد منها، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير ما جلست في أوكارها وإنما ذهبت تبحث عن الرزق، فالله عز وجل رزقها. وكذلك الله عز وجل يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هذا الإنسان يروح يحرث، لما يحرث في مزرعته ما عليه كل الذي يعمله أنه يرمي هذا البذر في هذا التراب، ما يدري إلى أين، فالله عز وجل هو الذي ينبته وهو الذي يوصله. إذن أنت تعمل السبب والله عز وجل يكمل. فينبغي للمسلم أن لا يترك الأسباب، أسباب لا بد منها، وهذه من الأمور الضرورية في حياة المسلم. وكل إنسان بطبيعته أنه يعمل، ما في أحد يعني يكون يعني ممتد نائم ولا يشتغل ويريد الرزق يأتيه، كل واحد يعرف هذا. فلا بد من العمل، وينبغي أن يكون العمل الأعمال الطيبة، إذا كنت تبيع وتشري فهذا هو الشيء المطلوب منك في التجارة، في الزراعة، في أي شيء من الأعمال تعملها، لكن تتجنب المكاسب الخبيثة وهي الربا والرشوة والسرقة وأخذ أموال الناس بالباطل، هذا لابد أن يتجنبه الإنسان. فينبغي المسلم أن يحترس على نفسه وأن لا يعمل إلى الأعمال الذي يستفيد منها في دينه ودنياه. قد ينقص على الإنسان شيء. نسمع كلام المؤلف أيضا.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا تحزن على ما فات وما نقص من مالك أو أولادك أو مما تحب، ولا تفرح فرح الأشر والبطر والكبر بما آتاك الله من المال، أما الفرح بفضل الله فهذا محمود، تشكر الله وتفرح بما أعطاك الله، لكن فرح الأشر والبطر هذا هو الممنوع. قال تعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال سبحانه: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فالفرح على قسمين: فرح مذموم وهو فرح الكبر والبطر والأشر، وفرح محمود وهو الفرح بفضل الله ورحمته. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر استراح، فلا يحزن على ما فات ولا يفرح بما أعطي فرحا يخرجه عن الاعتدال. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يجزع ويسخط إذا فاته شيء، ويتكلم بكلام قبيح أو يفعل فعلا قبيحا كلطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية عند المصائب، لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر وليس براد ما فاته، ولو جزع أو سخط أو لطم خده وشق جيبه فلن يعيد ما فاته، لكن تحصل عليه المصيبة ويفوته الأجر أيضا. أما الذي يؤمن بالقضاء والقدر ويصبر على ما أصابه ويعلم أنه من عند الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإنه يستريح.
يعني هذه المزية للإيمان بالقدر، من آمن بالقدر فهو يرتاح نفسيا ولا يكون عنده قلق ولا يكون عنده زعل ولا يكون عنده جزع. الموت مكتوب على كل إنسان، حينما يموت ابنك أو أبوك أو أخوك لما تتسخط هذا السخط لا يفيدك شيء، الأجر يذهب ولا تستفيد شيئا من هذا العمل، لا يرجع إليك هذا المفقود ولا يبقى لك الأجر الذي قد تثاب عليه إذا صبرت. إذا شق الجيوب ولطم الخدود هذا كان من عمل الجاهلية، حينما تأتي المصيبة يعني يتسخط الإنسان لأنه ما عنده إيمان بالقضاء والقدر، الله قدر هذه المقادير فلا بد أن تقع. إذا وقعت عليك أن تصبر وعليك أن تحتسب وتطلب من الله عز وجل الأجر والثواب على مصيبتك التي تصيبك. أما إذا سخطت فلن تستفيد شيئا، لن يعود إليك هذا الذي تسخط من أجله ولا يبقى لك الأجر لأنك لم تصبر على ما قضاه الله عز وجل وقدره. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك من لا يؤمن بالقضاء والقدر يصاب بالجبن والخوف، فلا يجاهد في سبيل الله ولا يطلب الرزق لأنه يخاف من كل شيء فينحبس عن الأعمال من الخوف. أما إذا آمن بالقضاء والقدر فإنه يمضي في الجهاد في سبيل الله ويمضي في طلب الرزق ويكل الأمور إلى الله جل وعلا.
في كلام مأثور عن خالد بن الوليد رحمه الله رضي عنه وأرضاه أنه لما حضرته الوفاة قال هذه الكلمة اللي موجودة في التاريخ، قال: لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء. ثم قال: هذا جسمي ما فيه موضع إصبع إلا فيما ضرب بالسيف أو طعن برمح، وها أنا أموت كما يموت البعير على سريره. فيقول: أنا الآن أموت موت طبيعي. هذا هنا يقول الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر يصاب بالجبن والخوف فلا يجاهد في سبيل الله، لأنه يخشى، يقول: إذا جاهد في سبيل الله يقتل، يعني خوف من الموت، ولكنه لا يقتل ولا يموت إلا إذا جاء الأجل الذي حدد له، والله عز وجل قد يأتي بالأسباب التي هي قد يكون عن طريقها الموت، قد تنقلب بك سيارة، قد يصدمك إنسان، قد يأتيك مرض. إذن الموت لا بد منه، لكن كونك مؤمن بالقدر هذا هو الذي يريحك، تعرف أن الذي يصيبك هو من الله عز وجل. إذا لم تؤمن بهذا القضاء والقدر لا ترتاح نفسيا بل تبقى خائفا دائما، وهذا ما ذكره المؤلف بأنه يصاب بالجبن والخوف، وهذا هو الواقع. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.
هذا حديث ابن عباس هو الذي يرتاح المسلم إذا آمن بما جاء فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث على أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. إذن لما تكون مؤمن بالقدر الذي قضاه الله عز وجل وقدره تكون مرتاحا، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك إلا بأمر الله عز وجل. فهذا الحديث يعني من الأحاديث التي ينبغي لطالب العلم أن يردده وأن يتمسك بما فيه ويؤمن بما جاء فيه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: فالإيمان بالقضاء والقدر يكسب الإنسان قوة العزيمة وقوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يؤدي بالإنسان إلى الجزع والسخط عند المصائب، وأيضا يعرقله عن كثير من الأعمال فيصاب بالتردد والأوهام والوساوس، فلا يقدم على شيء خوفا من أن يكون كذا أو يكون كذا، ويترك الأمور النافعة خوفا من أن يصيبه كذا وكذا، لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر.
يعني المؤمن بالقضاء والقدر يعمل، لكن ما يعتدي على الآخرين ولا يأخذ أموال الآخرين، وإنما يعمل والله عز وجل سيرزقه. فإذا عزم وتوكل على الله عز وجل فهو سيستفيد من ذلك، ويؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا هو المؤمن، وهذا هو الإيمان بالقدر. فما قضاه الله
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فما قضاه الله وقدره لا بد أن يحصل، سواء خرجت أو لم تخرج، سواء فعلت أو لم تفعل، فتعتصم بالله وتتوكل على الله وتترك القضاء والقدر لله سبحانه وتعالى، وإذا أصابك شيء لا تجزع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وفي رواية قدر الله وما شاء فعل.
هذا الحديث يعني يدلك على العمل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. إذن عليك أن تتوكل على الله وأن تعمل، والمقدر لا ينصرف. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فإذا بذلت السبب ولم يحصل المقصود فاعلم أن الله لم يرده، وأنت لا تدري، ربما أن الخيارة في عدم حصوله، والله جل وعلا حكيم، فأنت تؤمن بالله وبقضائه وقدره وتصبر على المصائب. كذلك لا يصيبك الأشر والبطر عند النعم، وتتزن في أمورك وترتاح في ضميرك، وتعيش في هذه الدنيا عيشة المؤمن المتوكل على الله المفوض أمره إلى الله جل وعلا، وتعمل وتنتج وتجاهد، لأنك تؤمن بالقضاء والقدر، وتؤمن أنه لا يحصل شيء إلا بسبب، ولا تعطل الأسباب، ولكن لا تعتمد على الأسباب.
يعني لا تجعل السبب هو كل شيء، ولا تترك السبب ولا تعمل، عليك أن تعمل، والله عز وجل هو الذي يكمل ذلك. فالأسباب لا بد منها، ولكن لا تأتي بكل شيء، قد تأتي بالأسباب كلها وقد تعمل ولكن لا يأتي شيء. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه ما عليه إلا العمل، وأما الباقي فهو على الله عز وجل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: اجمع بين الأمرين، الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى.
سمعتم الحديث الذي أشرنا إليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن أنت تتوكل على الله والله عز وجل هو الذي يرزقك، لكن تتوكل على الله وتعمل، أما إذا لم تعمل فلا يأتيك الرزق، بل عليك أن تجتهد وتجد وتعلم أن إن جاءك شيء فبحمد الله عملت الأسباب، وإن لم يأتيك شيء فكذلك عملت الأسباب والباقي على الله. فينبغي للمسلم أن يكون مؤمنا بالقضاء والقدر وبالعمل، بأيه أنه يعمل ولا يكسل. نعم.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذه صفة المؤمن، وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، فإن الإيمان بالقضاء والقدر يفيد الإنسان في هذه الحياة، ويذهب عنه الخوف والوساوس والهموم. وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يصيب الإنسان بالخور والضعف والوساوس والأوهام وكل شيء يخيفه، فهذه نتيجة عدم الإيمان بالقضاء والقدر. ويجب على العبد المؤمن مع إيمانه بالقضاء والقدر أن يؤمن بأن العباد لهم أفعال يفعلونها باختيارهم، ليسوا مجبرين عليها، فهو يؤمن أو يكفر، أو يصلي أو يترك، أو يصوم أو يفطر، هو الذي يفعل هذا، فلا يثاب على الطاعات ويعاقب على المعاصي، فيثاب على الطاعات ويعاقب على المعاصي لأنها أفعاله.
يعني لا يقول إنسان بقول أهل الجبر الإنسان مجبور على هذه الأعمال، بل الإنسان مخير، فهو يصلي باختياره، وهو يترك الصلاة باختياره، وهو يصوم باختياره ويترك الصوم باختياره. فلا يقول إنسان أن الإنسان مجبور على الأعمال كما تقول بعض الطوائف، وسيشير إليهم. الذين يقولون بالجبر يقولون العبد مجبور على كل شيء، معناه لا فاعل إلا الله، وأما العبد ليس له فعل. أنت تصلي وأنت تصوم وأنت تصدق وأنت ترتكب الفواحش، قولهم أن العبد لا يفعل شيئا وإنما هو كالريشة يحركها الهواء، هذا كلام مخالف للنصوص والكتاب والسنة، ومخالف للفطرة. الفطرة يخالفها، يعني القول بالجبر هذا يخالف الفطر. حتى الأولاد الصغار اللعب اللي معهم إذا جاء واحد أخذ لعبهم يحاربونه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الجبر هذا يعني قضية فاسدة معطلة للكتاب والسنة. إذا كان الإنسان مجبور ويقتل، كيف نقتله؟ والله عز وجل يقول لكم في القصاص حياة. إذا كان يسرق كيف نقطع يده إذا كان مجبور؟ ولهذا يذكرون أثر عن بعض الخلفاء على أن رجل سرق، فلما جاء به وأرادوا أن يقيموا عليه الحد وهو قطع اليد، قال أنا مجبور. فقال الحاكم هذا: وأنا مجبور أقطع يدك، أنت مجبور تسرق كما تقول وأنا مجبور أقطع يدك. فينبغي أن يعلم على أن قضية الجبر هذه العقول لا تقبلها، وإنما هذه من الأفكار التي أدخلت على الإسلام والمسلمين حتى يعطلوا الإسلام ويعطلوا أحكام الإسلام. فإذا قيل بالجبر إذن ما في أي حكم شرعي يقام على واحد ارتكب عملا من الأعمال لأنه مجبور. كذلك حينما تترك الصلاة وتقول أنا مجبور على ترك الصلاة، إذن أنت تدعي الجبر، والجهة الأخرى ينبغي أن ينفذ عليك هذه الأشياء التي تتركها وفيها إما حد من الله عز وجل أو فيها تعزير، فينبغي أن تطبق الحدود على أصحابها. ودعوى الجبر هذه لا تنفع، هو يدعي أنه مجبور وأنت تقول له أنا أيضا مجبور أني أطبق عليك الحد. يشرب الخمر يقول أنا مجبور، أنت أجلده يقول أنا مجبور أني أجلدك. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأفكار مخالفة للفطر، كيف للشرع وللعقل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهو لا يعاقب على القضاء والقدر إنما يعاقب على أفعاله التي يفعلها باختياره وإرادته.
نعم، يعني هو مثلا لا يعاقب على القدر الذي قدره الله عز وجل، وإنما يعاقب على فعله الذي ارتكبه. فالفعل هذا الذي ارتكبه يعاقب عليه، إن كان خيرا يثاب عليه، وإن كان شرا يعاقب عليه. إذن العقاب هو على الفعل وليس على القدر الذي قدره الله عز وجل عليه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: فهو يقدر على أن يقوم ليصلي الفجر، ويقدر على أن ينام ويترك صلاة الفجر، ويقدر أن يصوم رمضان، ويقدر أن يترك صيام رمضان، ويقدر أن يمنع نفسه من الفواحش، ويقدر أن يترك نفسه مع الفواحش. كل شيء هو يقدر عليه بمشيئته وإرادته.
هو ذكر لكم يعني قضية يمكن الشباب ألصق بها الآن، يقول يقدر على أن يقوم ليصلي الفجر، ويقدر على أن ينام ويترك صلاة الفجر. فما أدري إيش رأيكم؟
صحيح.
هل في أحد ينام عن صلاة الفجر؟ يعني صلاة الفجر لا بد أن نصلي. يعني أنت لو فاتك يوم، يعني جاءك النوم مثلا، اليوم الثاني لا يفوتك، وعندك الأدوات التي يعني تستعملها تنبهك للصلاة. الحريص على الصلاة ما يتخلف عنها، الحريص على عمله في الدنيا. إذا كان الدوام عندك الساعة 7، وإذا تأخرت عن الساعة 7 يعاقبوك، يحسمون عليك، ما تتأخر عن هذا الوقت. إذن الله عز وجل جعل هذه الصلوات في أوقات محددة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الأوقات لا بد أن تؤدي الصلاة فيها. إذا حدث لك عذر فعذرك يعني يفيدك، إن لم يكن لك عذر فعليك أن تأتي بهذه الصلاة في وقتها، لأنك تأتي بجميع الأعمال الأخرى الدنيوية في وقتها. إذن كيف تخاف من المدرس يعاقبك إذا تأخرت عن الحصة، أو من المدير يحسم عليك إذا تأخرت، ولا تخاف من الله عز وجل وتتأخر عن الصلاة التي فرضها عليك وقال لك أن الصلاة الظهر في هذا الوقت والعصر في هذا الوقت، ورسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك؟ فعلينا أن نمتثل أمر الله عز وجل، ولا نحتج بالنوم ولا بالقدر، وإنما نعمل الأعمال التي تطلب منا. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والله أعطاه الإرادة وأعطاه المشيئة وأعطاه الاختيار أن يفعل أو لا يفعل، ولذلك المكره ليس عليه شيء لأنه ليس له اختيار، وكذلك المجنون ليس عليه شيء لأنه ليس له اختيار، وكذلك الصبي الذي لم يبلغ ليس عليه شيء لأنه ليس له اختيار حتى يبلغ.
إذن المختار هو القادر على العمل ويتركه، وأما المكره فهذا لا شيء عليه لأنه أكره على هذا العمل، وكذلك المجنون رفع عنه القلم، وكذلك الصبي الصغير لم يبلغ فما عليه شيء. إذن الذي قادر وعاقل ومستطيع عليه أن يؤدي ما طلب منه ويؤديه في وقته. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: فلا بد من الإيمان بهذا، أنه مع الإيمان بالقضاء والقدر نؤمن بأن العباد لهم أفعال ولهم إرادة ولهم مشيئة، لا كما تقوله الجبرية إن العباد مجبرون ومحركون فقط ليس لهم اختيار، ولا كما تقوله المعتزلة إن الله ليس له قضاء وقدر، وإنما العباد يستقلون بأفعالهم، وهم الذين يخلقون أفعالهم بقدرتهم ليس بإرادة الله ولا بقضاء الله وقدره.
هو ذكر لنا هذه الأشياء التي نتبين بها هؤلاء الذين يخالفون ما سمعتم. إذن الجبرية يقولون العبد مجبور على جميع أعماله، وهذا ليس بصحيح، لأنك لو جيت لهذا الشخص الذي يدعي أنه مجبور، لو جيت وضربته وقلت له أنا مجبور ما يرضى، لو جيت له تضربه وتقول له أنا مجبور ما يقبل، لابد أن ينتقم لنفسه. فكلامهم مخالف للعقول ومخالف للفطر. فهؤلاء الذين يقولون أن العبد يعني محرك ليس من نفسه، وإنما هو الذي يعمل، ولكن يعني ليس هو الذي يعمل وإنما العمل من الله عز وجل، ولهذا يقولون لا فاعل إلا الله، ما ينبغي أن يقال مثل هذا. يعني لا مصلي إلا الله، ولا فاعل العمل الفلاني كذا إلا من الله، هذا لا ينبغي أن يقال، لأنه مخالف للفطر ومخالف للنصوص الواردة في الكتاب والسنة. فالإنسان عنده اختيار، يعمل هذا العمل باختياره ويعاقب عليه أو يثاب عليه، إن كان عمل خير يثيب عليه، وإن كان عمل شر يعاقب عليه. المعتزلة لهم رأي آخر، يقولون إن الله ليس له قضاء وقدر، وإنما العباد يستقلون بأفعالهم. وهذا الذي سبق وأشار إليه، هل الأمر أنف أو في شيء فرغ منه؟ الأمر في شيء فرغ منه وقدره الله عز وجل، لكن الله عز وجل يخلق الأفعال ويخلق أصحاب الأفعال، والله خلقكم وما تعملون. فهم يقولون ويفلسفون ويقدمون عقولهم يقولون كيف الإنسان يعمل الشر ثم يعاقب عليه، يعني كيف الشر مقدر عليه من الله ثم يعاقب عليه؟ إذن معنى ذلك أنه الذي يخلق فعله، فإذا خلق فعله يعاقب عليه. طيب، هذا الكلام الذي يقولونه ترده النصوص. الله يقول والله خلقكم ما تعملون. أنت عندك هذه الأعضاء، عندك هذه الحركات، عندك هذا اللسان الذي تتكلم به، عندك هذه اليد التي تبطش بها. الله عز وجل هو أعطاك هذه الأشياء، أنت ينبغي عليك أن تستعملها فيما أباحه الله لك، وإذا استعملتها في غير ذلك هذا اعتداء منك على هذه الأعضاء ولم تستعملها فيما خلقها الله عز وجل له. إذن أنت الذي تعمل، والله عز وجل ليس له شريك، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. هم يقولون أن العبد يخلق فعله. هؤلاء أشركوا في شيء لم يشرك به الطوائف القديمة. الطوائف القديمة كلهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. في الجاهلية الله يقول ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ما حد يدعي أنه يخلق نفسه. فكيف أنت تدعي هذه الدعوة وأنك أنت الذي تخلق فعلك وعليك أن تعاقب عليه لأنك أنت خلقته؟ أنت فعلته، ولكن هذه الأدوات اللي فيك الله عز وجل هو الذي أعطاك، أعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك القدرة وأعطاك اليد، هذه كلها أعطاك، وأعطاك الإرادة، أنت استعملتها في غير ما خلقت له، فأنت الذي تعمل هذه الأعمال فتعاقب عليها. أما تقول أن العبد يخلق فعله فهذا في شرك في شيء ما أشرك فيه الأولون. الله يقول كما سمعتم الآية ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، إذن هذا يقول يخلق فعله، هذا الشرك توحيد الربوبية ما أشرك فيه أحد. كل الناس الذين سبقوا كلهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، وإن كانوا يسمون الله بغير اسمه، ولكن ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه أو خلق ولده أو زوجته أو ماله، ما أحد يدعي هذه الدعوة. إذن هؤلاء يدعون أنهم يخلقون أفعالهم، هذا مخالف للعقل ومخالف للكتاب والسنة، والله عز وجل خالق العبد وخالق فعله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى فالمعتزلة والجبرية على طرفي نقيض، أما أهل السنة والجماعة فهم معتدلون في هذا، يقولون الله جل وعلا قدر الأشياء ولكنه أعطى العباد الاختيار والمشيئة والإرادة والقدرة على الفعل أو الترك.
يعني الله هو الخالق وأعطاك القدرة على هذه الأعمال وأنت تعملها، ولهذا تثاب عليها وتعاقب عليها، إن عملت الخير أثبت على الخير وإن عملت الشر أثبت على ذلك. نعم.
قال تعالى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
نعم.
وهذا فيه رد على الجبرية الذين ينفون أفعال العباد واختيارهم، وما عليه أهل السنة والجماعة هو مقتضى القرآن والسنة، وهو الاعتدال بين الجبرية والقدرية. فلا بد من الإيمان بالقدر بجميع هذه المراتب، فمن زعم أنه لا قدر وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم دون قدر الله كالمعتزلة، فهذا إن كان متبينا لهذا الرأي وهو يعلم الأدلة ولكنه ينكرها ويأخذ برأيه فهذا كافر بلا شك،
لأنه مخالف للكتاب والسنة. نعم.
أما إن كان مقلدا أو جاهلا فهذا يبين له، فإن أصر على الكفر بالقدر فإنه يحكم بكفره، لكن إن كان جاهلا أو كان مقلدا فهذا لا يكفر من أول الأمر، وإنما يبين له ويشرح له الأمر، فإن رجع فالحمد لله وإن أصر فإنه يكون كافرا.
هذه القاعدة التي سبق ذكرها أكثر من مرة، وهو أن العمل قد يكون كفرا والعامل لا يكون كافرا حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، فإذا كانت عنده شبهة فتزال، إذا كانت الحجة غير واضحة توضح له الحجة، فإذا وضحت له الحجة وعرف ذلك وأصر وخالف هذه النصوص عند ذلك يحكم عليه، أما من أول وهلة فلا يحكم عليه وإنما يبين له. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولا يكفي أن تؤمن بالقضاء والقدر، بل لا بد أن تعمل ولا تتكل على القضاء والقدر، وتقول: إن قدر الله لي فسيحصل، وإن لم يقدر فإنه لا يحصل ولا حاجة إلى العمل.
طيب، واحد يريد أبناء، يريد أولاد، ويقول أن إذا قدر الله لي الأولاد سيأتون، ولكن ما يتزوج، من فين يجي له الولد؟ يعني الله قدر لك وقدر عليك، إذن أنت تقول الله قدر لي وأنا أريد أولاد ولكن ما أتزوج، هذا لا يمكن، ولا يمكن أن تحصل على الأولاد. فينبغي للمسلم أن يكون عاقلا، والعاقل يكفيه في هذه الأشياء أن عقله يدله على طريق الخير. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظ الله تعالى: كما يقوله الجبرية فهذا باطل، لأن الله أمر باتخاذ الأسباب، وأمر بالعمل، وأمر بالسعي في طاعة الله، ولا يتكل الإنسان على القضاء والقدر، وإنما يعمل ويتحرك ويطلب الخير ويترك الشر، وهو لا يجازى على القضاء والقدر، وإنما يجازى على عمله وعلى كده وكسبه وعلى إرادته ونيته وقصده، فهو يحاسب على أعماله ويجازى على أعماله، فإن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر.
نعم.
هذه هي أركان الإيمان وأركان الإسلام، والإسلام والإيمان مرتبتان عظيمتان من مراتب الدين، فإذا اجتمعا بأن ذكر الإسلام والإيمان، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بأعمال القلب.
لحظة، هذا في الحديث الذي نحن فيه، والحديث الذي نحن فيه حينما جاء جبريل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فذكر أركان الإسلام الخمسة، أي فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة: الشهادة لله بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، والصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، هذه كلها أعمال ظاهرة. حينما سألوا عن الإيمان فسره بالأعمال القلبية: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا لما يذكر في مكان يعني الإسلام والإيمان، فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال القلبية. لكن إذا ذكر الإيمان وحده أو ذكر الإسلام وحده دخل فيه الآخر، ونسمع لها. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: كما في هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، وكما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وأما إذا ذكر أحدهما وحده دخل فيه الآخر، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، لأنه لا يكون إسلاما صحيحا إلا بالإيمان. وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، لأنه لا يكون إيمانا صحيحا إلا بالإسلام. فلابد من اجتماع الأمرين، ولا ينفع أحدهما دون الآخر، فلا إسلام بدون إيمان، ولا إيمان بدون إسلام. يعني لا تكفي الأعمال الظاهرة عن أعمال القلب، ولا تكفي أعمال القلب عن الأعمال الظاهرة.
نعم، هذا لابد منه، ونسمع ماذا قال العلماء في هذا.
ومن ثم قال العلماء: إن الإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا افترقا في المعنى، فيفسر الإسلام بكذا ويفسر الإيمان بكذا، وإذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر.
نعم.
ويأتي حينئذ حكم مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، هل يقال له مسلم أو يقال له مؤمن أو لا يقال مسلم ولا مؤمن؟ أهل السنة والجماعة والمذهب الحق أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك يقال له مؤمن، لكنه ناقص الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما دلت على ذلك الأدلة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فدل على أن الإيمان يزيد وليس هو شيئا واحدا. قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي حتى يصل إلى مثقال ذرة، كما في حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
تعرفون أيضا في أحاديث الشفاعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بمعنى أن الإيمان يزيد وينقص. إنسان قد يأتي بأعمال مثل الجبال، هذا إيمان، وإنسان قد لا يأتي إلا بالقليل فهذا إيمان. فمعنى ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن نسمع للمخالفين ماذا يقولون.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل على أن الإيمان يكون ضعيفا ويكون قويا. وفي الحديث أيضا: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فدل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى.
هذا الحديث واضح الآن، الإيمان بضع وسبعون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله. إذن هنا فسر الإيمان باللفظ بلا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، في الطريق فيه شوك، فيه قزاز، فيه حاجة تزيحها، هذه كلها من الإيمان. والحياة شعبة من الإيمان، والحياة هو الذي في القلب. إذن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها، فالإيمان شعب متعددة، فلا يمكن أن يزول عن الإنسان كلية، وإنما يبقى عنده إما أن يكون إيمانه قويا أو يكون إيمانه ضعيفا. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: بخلاف المرجئة فإنهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو شيء واحد لا تدخل فيه الأعمال، وإنما هو في القلب فقط، فهذا قول باطل بلا شك، لأنه بخلاف الأدلة.
يعني هذا الكلام الذي يقوله المرجئة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو شيء واحد ولا تدخل الأعمال فيه، هذا مخالف للأدلة التي سمعنا ذكرها. فالإيمان ليس شيئا واحد، الإيمان كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: بضع وسبعون شعبة. أما كونه شيء واحد، فالشيء الواحد معناه إذا ذهب لم يبقى شيء، يعني كلامهم هكذا يقول الإيمان في القلب، القلب ما حد يعرف إلا فيما يعرفه إلا الله عز وجل، والذي في القلب هو يزيد وينقص، الذي في القلب يزيد وينقص. ولهذا جاء في الأثر على أن إيمان أبي بكر لو وزن بإيمان الناس جميعا لرجح به. هذا ليس بالأعمال، هذا بالذي وقر في قلبه، هذا باليقين. إذن القلب تارة يكون عنده الإيمان القوي، وتارة يضعف، وهو في القلب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وعلى العكس الخوارج فإنهم يقولون مرتكب الكبيرة التي دون الشرك كافر ليس عنده إيمان، فيسلبونه الإيمان بالكلية ويجعلونه كافرا ومخلدا في النار والعياذ بالله.
هم يقولون أنهم أهل القرآن ويعملون بالقرآن، ولكنهم لا يعملون بالقرآن، لو كانوا يعملون بالقرآن ما قالوا هذا القول. الله عز وجل يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة أو 100 جلدة. إذن هذا القول الذي يقولونه مخالف، حينما يقولون مرتكب الكبيرة كافر، إذن لو كان السارق كافر ما تقطع يده وإنما تقطع رقبته، وكذلك الزاني إذا كان كافرا الزنا من الكبائر، كبيرة من الكبائر، لو كان كفرا ما يقال يجلد. إذن كلامهم مخالف للنصوص، مخالف للقرآن الذي يدعون أنهم يعملون به. وكما نقول هذه الموجة الآن تنتشر بين الشباب في تكفير الناس بالمعاصي، هذا هو قول الخوارج، ولم يقولوا أنهم خوارج، لكن الذي يقول على أن مرتكب الكبيرة كافر فهذا من الخوارج، سواء سمى نفسه خارجيا أو سمى نفسه موحدا. إذا كان يقول أن الكبائر الذي يرتكبها يكون كافرا فهذا قول الخوارج الذي قالوه، وهم قالوه بسبب معروف حينما حدث الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية. عند ذلك يعني علي بن أبي طالب كان رأيه أن يستمر الجيش حتى تنتهي المعركة، ولكن الخوارج خالفوا وأرغموه على التحكيم، ثم لما حدث التحكيم قالوا: حكمت الرجال في كتاب الله. وسبق أن ذكرنا لكم على أن ابن عباس لما جاءهم في المسجد، مسجد حروراء، وسمع لهم الدوي كدوي النحل يقرؤون القرآن ويصلون، وذكر على أن في جباههم وكذلك ركبهم مثل مشافر الإبل، يعني من كثرة العبادة، لكن عبادة على الجهل، عبادة على جهل. فحينما قال لهم وذكر لهم أمير المؤمنين قالوا: ليس بأمير. ليش ليس بأمير؟ قالوا: أنه تنازل. هو ما تنازل، هم أجبروا على الصلح، أجبروا على التحكيم. هو ماذا قال لهم ابن عباس؟ قال: أنا أتيكم بدليل، يعني من الكتاب والسنة، تقبلون هذا؟ قالوا نقبل. فذكر لهم في قضية التحكيم أن الله عز وجل أمر بحكمين بين رجل وامرأة، حينما يختلف الزوج وزوجته قال الله عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فقال لهم إذا كان الله عز وجل يأمر بالحكمين بين رجل وامرأة، ألا يجوز أن يأتي الحكم بين طائفتين من المؤمنين يقتل بعضهم بعض؟ فوافقوا، قبلوا هذا. بغي سلبهم للأمارة منه أنه ليس بأمير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اعترضه الكفار في غزوة الحديبية ولم يسمحوا له بالدخول ويؤدي العمرة وحدث الصلح بينهم، حينما بدأ علي بن أبي طالب يكتب بينهم الكتابة وقال هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلان من قريش، قالوا لو كنا نعلم أنه رسول الله ما منعنا، لكن نحن ما نؤمن به أنه رسول الله، وإنما تسميه وتسمي أباه محمد بن عبد الله. قال علي بن أبي طالب والله لا أمسحها، الرسول قال امسحها، امسح هذه الكلمة، ما رضي. قالوا ضع يدي عليها، ما رضي، قال أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل، فهو يقول لهم الرسول قبل أن يقول محمد بن عبد الله ويتنازل عن لفظ الرسالة محمد رسول الله، هل سلبت الرسالة وأصبح ليس رسول الله أو بقي رسول الله؟ فعرفوا على أن كلامهم خطأ، تراجعوا، لكن أفكارهم انتشرت ولا زالت منتشرة بين الناس. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن أفكار الخوارج هي مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى فهم يسلبونه الإيمان نهائيا والمرجئة يعطونه الإيمان كاملا، هذا تناقض بينهم. أما أهل الحق وأهل المذهب الصحيح فإنهم يقولون إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس إيمان الناس على حد سواء، فمنهم من هو مؤمن كامل الإيمان ومنهم من هو مؤمن ناقص الإيمان. والمعتزلة جاءوا بطريقة جديدة فقالوا لا نقول إن مرتكب الكبيرة مؤمن ولا نقول إنه كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين.
هذه القضية كما يقول ابن تيمية يعني هذه من البدع اللي اختصت بها المعتزلة، أما بقية البدع الأخرى فشاركهم غيرهم، لكن هذه من خصائصهم، وهو أن الإنسان إذا ارتكب الكبيرة لا يبقى مسلما ولا يكون كافرا، يقف في الطريق في منزلة بين المنزلتين، وهذا مخالف. أما يكون مؤمن ولا يكون فاسق أو يكون كافر أو يكون مسلم، لكن هم يقولون في منزلة بين المنزلتين. هذه الخاصية اختصت بها المعتزلة فقط، وأما بقية البدع اللي عملوها فشاركهم كثير من أصحاب البدع. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى فمن أصول مذهبهم المنزلة بين المنزلتين، أما إذا مات ولم يتب فهو مثل الخوارج ولم يتب فهم مثل الخوارج يقولون مخلد في النار،
يعني إذا لم يتب. نعم.
فيجتمعون مع الخوارج في عقوبته في الآخرة وأنه مخلد في النار، وأما في الدنيا فأحدثوا لهم مذهبا ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة وليس هو مذهب الخوارج وليس هو مذهب المرجئة أيضا، فيقولون هو ليس بمؤمن ولا كافر.
هذه المنزلة بين المنزلتين، وكما ذكرنا لكم أن ابن تيمية يقول هذه اختصت بها المعتزلة وخالفوا جميع الطوائف ولم يشاركهم أحد في هذا القول. الخوارج يقولون أنه كافر لكن كفره في الدنيا والآخرة، يقولون إذا مات وهو مرتكب كبيرة هذا كافر، لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. المعتزلة يقولون إذا مات ولم يتب، يعني ارتكب الكبيرة ولم يتب منها، فهذا في الدنيا يعامل معاملة المسلمين، يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين، وأما في الآخرة فيخلد في النار. لماذا؟ أيش الفرق بين هذا وهذا؟ يقولون أن عندهم أصل ثالث، يعني أصولهم خمسة التي جاءوا بها، وفيه كتاب مؤلف اسمه الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار. هذا الأصل الثالث الذي يرتكب كبيرة فيها وعيد من الله عز وجل، إذا لم يتب ومات على هذه الكبيرة فيوم القيامة لا يمكن أن يكون مؤمنا بل يخلد في النار. يعني إذا مات وهو مرتكب الكبيرة إذا تاب منها هذا لا شيء فيه، إذا لم يتب منها فمعنى ذلك أنه ينفذون عليه أو يطبقون عليه الحد أو الركن من الأصل الثالث وهو القول بتخليد الفساق في النار. يعني عقيدتهم على أن من ارتكب كبيرة ولم يتب منها يطبقون عليه الأصل الثالث، الأصل الثالث وهو أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة وفيها وعيد من الله يوجبون على الله أن يدخله النار، يوجبون على الله أن يدخله النار، والله عز وجل لا يجب عليه شيء. طيب إذا دخل النار هل يخرج منها؟ لا يخرج منها، لأنهم يقولون أحاديث الشفاعة كلها آحاد فلا يعمل بها، معنى ذلك أنهم يخلدونه في النار، في الدنيا يعاملهم معاملة المسلم وفي الآخرة يعاملهم معاملة الكافر الذي يخلد في النار بهذه الفلسفة التي أحدثوها. وفي هذا الكتاب الذي يسمى الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بأن كل كبيرة فيها وعيد من الله عز وجل بالنار يجب على الله أن يدخله النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها لأنهم لا يقولون بالشفاعة. الآيات فيها شفاعة، يعني الآيات هم الآن يقولون هذه الأحاديث ما يمكن أن يعمل بها في الشفاعة لأنها ظنية. طيب القرآن فيه ذكر الشفاعة، قالوا هذه الشفاعة نحن نعمل بها لكن معناها أنها رفع الدرجات، واحد في الجنة موجود فيرفع درجة، أما كونه لم يكن في الجنة ويدخل الجنة لا، ما دام ارتكب كبيرة خلاص فهو مخلد في النار، هذا قولهم، بمعنى أنهم لا يردون القرآن ولكن يؤولونه بغير تأويله، فيقولون برأيهم هذا أن الشفاعة المقصود بها في القرآن رفع الدرجات. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأخبر عليه الصلاة والسلام على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهم يخالفون الأحاديث كلها ولا يعملون بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: هل هناك من ليس بمؤمن ولا كافر؟ يمكن هذا في المجنون والصغير، أما البالغ العاقل فإما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يقل ومنكم من هو ليس بكافر ولا بمؤمن. هذا قول مبتدع ولا أصل له، ولكن هذا هو الضلال، فمن ترك الحق فإنه يبتلى بالمتناقضات ويبتلى بالباطل ويهيم على وجهه من غير دليل. فهذه أمور لا بد من معرفتها لأنها محط الجدال والكلام بين أهل السنة وبين مخالفيهم من أهل البدع الخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم. ثم إن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان. والإحسان هو المرتبة العليا، ومعنى الإحسان إتقان الشيء وإتمامه. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. وإحسان العمل إتمامه وإتقانه، وإحسان الصنعة إتمامها وإتقانها. ولهذا يقولون: أنت تحسن كذا أو لا تحسن، يعني هل تعرف هذا الشيء تماما أو أنك لا تعرفه. والإحسان يكون بين العبد وبين ربه بعبادة الله وحده لا شريك له، ويكون الإحسان بين الناس بالصدقة والمعروف وبذل الخير والدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإحسان العمل إتقانه بأن يكون على السنة وليس فيه بدعة، فإذا كان في العمل بدعة فإنه ليس من إحسان العمل. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فإحسان العمل إخلاصه لله عز وجل وموافقته للسنة، ولهذا قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فقوله جل وعلا: أسلم وجهه بالتوحيد والإخلاص وهو محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات. وفي هذا الحديث: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الإحسان بين العبد وبين ربه، أن تعبد الله موقنا به مؤمنا به تمام الإيمان حتى كأنك تراه ببصرك من شدة الإيمان، لأن الشيء الذي لا يرى لا يشك فيه، فعندما ترى الجدار لا تشك فيه أو ترى الباب لا تشك فيه أبدا. فالإحسان أن تعبد الله جل وعلا كأنك تشاهده بعينك من قوة إيمانك ويقينك، وإلا فإن الله لا يرى في هذه الدنيا، لأن الخلق لا يستطيعون رؤية الله في هذه الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة في الجنة إذا أعطاهم الله قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم. أما في هذه الدنيا فلا أحد يرى الله معاينة، وإنما يراه بقلبه وإيمانه ويقينه كأنه يشاهده. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، قال الله له لن تراني، يعني في الدنيا، لأن موسى عليه السلام لا يستطيع رؤية الله في هذه الدنيا، ولا أحد يستطيع رؤية الله في هذه الدنيا لعظمته سبحانه وتعالى، لأنه احتجب عن عباده بالنور كما في الحديث حجابه النور.
لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، يعني ليلة الإسراء والمعراج. هو الآن يفسر لنا الركن الآخر الذي جاء في حديث جبريل حينما سأله عن الإحسان، فقال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر لنا هذه الأشياء جميعا، منها التوحيد الخالص لله عز وجل، منها أعمال الخير الصدقات والحسنات والصوم وجميع الأعمال التي يحبها الله عز وجل. فالإنسان إذا أحسن عمله وعمل هذه الأشياء وأيقن بربه وعبده كأنه يراه، فهذه هي مرتبة الإحسان، لأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله عز وجل لا يراه أحد في الدنيا. وموسى عليه السلام حينما وعده ربه وجاء لميقات ربه وسأل هذا السؤال قال رب أرني أنظر إليك، يعني لما كلمه، وتعرفون أن فيه من أهل البدع من ينكر كلام الله عز وجل ويقول الله عز وجل لا يتكلم، ولو وصفناه بصفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، ويقولون القرآن هذا مخلوق خلقه الله عز وجل ولم يكن كلامه، وهذا مخالف للنصوص في الكتاب والسنة. موسى لما جاء وكلمه ربه، لما كلمه سمعه فطمع في مرتبة أخرى غير الكلام، قال رب أرني أنظر إليك، والله عز وجل قال له لن تراني، يعني لا تستطيع لرؤيتي، ولهذا قال فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، هو لم يراه وإنما رأى هذا الفعل الذي حدث بالجبل. إذن موسى عليه السلام في الدنيا ليست عنده القدرة على الثبات اللي يرى الله عز وجل، هذا الجبل هو أقوى منه، حينما تجلى الله له صار دكا. أما في الآخرة فالله عز وجل يعطي الناس قوة الذين هم في الجنة على قدرة الرؤية لله تبارك وتعالى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أصحابه هل نرى ربنا يوم القيامة قال نعم، هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14 ليلة 15، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. 10 أحاديث في صحيح البخاري في باب الرؤية، فيه من ينكر الرؤية في هذه الدنيا من الموجودين في هذه الدنيا ممن هو على قيد الحياة، يعني منهم من يقول بهذه الأقوال التي سمعتم، يقول بتخليد الفساق في النار، ويقول القرآن مخلوق، ويقول المؤمنون لا يرون ربهم يوم القيامة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.